بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللوالدين وللمسلمين والمسلمات.
آمين.
قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الجامع الصحيح إلى أن قال: باب الشغار. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صداق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اجعله علما خالصا لوجهك، وأوجب للجميع به رضاك والفردوس الأعلى من جنتك. قال رحمه الله: باب الشغار، أي باب نكاح الشغار. وأصله في اللغة من الشغر، وهو الخلو أو الرفع، من قولهم: شغر الكلب برجله إذا رفعها ليبول. ووجه المناسبة ارتفاع المهر وخلو النكاح منه، أي من المهر. يقال شغر المكان، أي صار خاليا، ووظيفة شاغرة، أي خالية غير مشغولة. وذكر فيه هذا الحديث، وأظنه من المتفق عليه، قال فيه رضي الله عنا وعنكم عنه: حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي قال: أخبرنا مالك وهو الإمام عن نافع، وهذا من أصح الأسانيد، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. وهذا النهي يظهر منه أن هذا النكاح كان معهودا في الجاهلية، وربما في أوائل الإسلام فنهى عنه، كان معهودا باسمه ووصفه. قال: والشغار أن يزوج الرجل ابنته، أي الرجل على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صداق. قال الحافظ في نقله عن ابن عبد البر: ذكر تفسير الشغار جميع رواة مالك عنه، لكن اختلفوا هذا التفسير عمن، هل هو من تفسير ابن عمر أو من تفسير الراوي عنه، هل هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أو هو من تفسير ابن عمر، أو من نافع، أو من مالك. ولذا قال الشافعي رحمه الله: لا أدري التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو عن ابن عمر، أو عن نافع، أو عن مالك. هذا أمر ليس فيه قطع، لكنه، أي هذا التفسير، موافق كما قال القرطبي لما ذكره أهل اللغة. فإن كان هذا التفسير مرفوعا فهو المقصود، وإن كان من قول الصحابي فمقبول أيضا، لأنه أعلم بالمقال وأقعد بالحال. قال الحافظ: وقد اختلف الفقهاء هل يعتبر في الشغار الممنوع ظاهر الحديث في تفسيره، فالحديث يتضمن وصفين: الأول تزويج كل واحد منهما الآخر، والوصف الثاني خلو النكاحين من الصداق. فهل يعتبر الوصفان، أو إذا وجد المهر فلا شغار؟ فلو ذكر الصداق هل يرتفع النهي، ولو زوج أحدهم الآخر؟ قال: وذهب أكثر الشافعية إلى أن علة النهي الاشتراك في البضع، لأن بضع كل منهما يصير مولد العقد، وجعل البضع صداقا مخالف لإيراد عقد النكاح، كأن بضع كل واحدة منهما صار مهرا للآخر، وليس المقتضي للبطلان ترك ذكر الصداق، لأن النكاح يصح بدون تسمية الصداق، يعني الصداق ليس شرطا لصحة النكاح، لكن لها أن تمنع نفسها حتى يسلمها الصداق. قال: واختلفوا، يعني الشافعية، فيما إذا لم يصرح بذكر البضع فالأصح عندهم الصحة، ولكن وجد نص الشافعي على خلافه. واختلف نص الشافعي فيما إذا سمي مع ذلك أو إذا سمى مع ذلك مهرا فنص في الإملاء على البطلان، وظاهر نصه في المختصر الصحة، وعلى ذلك اقتصر في النقل عن الشافعي من ينقل الخلاف من أهل المذهب، يعني متى ما وجد صداق لكل واحدة. طبعا الصور يمكن أن تحصر في ثلاث: أن يزوج الرجل الآخر ابنته أو أخته على أن يزوجه الآخر كذلك دون ذكر صداق. الصورة الثانية: أن يذكر الصداق لكل واحدة منهما. الصورة الثالثة: أن يذكر الصداق لإحداهما دون الأخرى. وإذا ذكر صداق فيحتمل أن يكون الصداق كمهر المثل، فهنا يزول الإشكال ويرتفع النهي، أو يكون الصداق صوريا، يعني يجعل هذه صداق على خلاف العادة وهذه كذلك، والمقصود الأعظم هو حصول التبادل، خاصة إذا وقع عن شرط فقال: لن أزوجك حتى تزوجني. هذا البحث عند الشافعية موجود أيضا عند الحنابلة، ونقل شيئا منه الحافظ رحمه الله في قوله: ونقل الخراقي أن أحمد نص على أن علة البطلان ترك ذكر المهر، ورجحه ابن تيمية في المحرر. من ابن تيمية؟ الجد صاحب المحرر في المذهب، أن العلة التشريك في البضع، يعني بدون ذكر المهر. فظاهر مفهوم هذا أنه لو ذكر مهر لكل منهما زال النهي. وقال ابن الدقيق العيد: ما نص عليه أحمد هو ظاهر التفسير المذكور في الحديث لقوله فيه: ولا صداق بينهما، فإنه يشعر بأن جهة الفساد ذلك، ما هو ترك الصداق، وإن كان يحتمل أن يكون ذلك ذكر لملازمته لجهة الفساد، يعني آخر الحديث ليس بينهما صداق، فإذا زال هذا الوصف وحصل الشرط في التبادل هل يبقى النهي أو لا؟ هذا محل البحث. عندنا في الزاد: فإن سمى لهما أو سمي لهما مهر صح، متى ما سمي المهر لكل واحدة منهما صح. قالوا: ولو كان دون مهر المثل، وإن سمي المهر لإحداهما دون الأخرى صح نكاح من سمي لها المهر دون الأخرى. ثم قال أي ابن دقيق العيد في شرحه على العمدة: وعلى الجملة ففيه شعور بأن عدم الصداق له مدخل في النهي، يعني متى ما وجد صداق حتى لو وجد التشارط صح العقد، أو يقال: لا، متى ما وجد الوصفان أو وجد أحدهما لم يصح، لكن مسمى النكاح يدل على الارتباط بإيش؟ بالصداق، لأن الشعور الخلو أو الارتفاع، ارتفع ذكر المهر أو خلى النكاح منه. قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن نكاح الشغار لا يجوز، ولكن اختلفوا في صحته. هذا مبحث آخر. إذا وقع النكاح بدون صداق، زوجه على أن يزوجه، على أن هذه تدل على ماذا؟ الشرطية. فلو وقع هذا النكاح فقد وقع في الإثم لورود النهي، لكن هل يصح النكاح من جهة الحكم الوضعي أو لا؟ قال: فالجمهور على البطلان، وهذا نص الزاد عندنا، فهو من الشروط المبطلة للعقد، وذهب الحنفية إلى صحته ووجوب مهر المثل، وهذا أصل عند الحنفية في مواضع النهي، حتى في عقود الربا يصححون العقد ويلغون فقط الشرط، يلغون الوصف، يقولون ما جاز بأصله دون وصفه ألغينا الوصف وأمضينا الأصل. فهذا من وهذا القول بالصحة رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، والله أعلم. في الحديث تقييد بالبنت وليس بشرط، كذلك لو زوجه أخته أو عمته كان وليين، كل منهما اشترط على أن لا ينكح الآخر موليته إلا على هذا الوجه، على أن يزوجه، فقد يضعف يسهل الأمر متى ما سمي المهر، ويضعف زيادة يعني يضعف وطأة النهي إذا سمي مهر واختلف مهر هذه عن مهر هذه. أما لو كان المهر واحدا وجد الشرط فيذهب هذا المهر مع هذا ويبقى بضع ببضع. وبعضهم يقول متى ما سمي المهر ولو استوى المهران فقد زال النهي وارتفع الوصف وهو الشغار، والخروج من الخلاف مستحب ولا يكون إلا بذكر مهر لكل واحدة منهما، وأن يقارب مهر المثل، والله تعالى أعلم. يعني في هذا الحديث في إكرام للمرأة أن لا تجعل أي لا يجعل بضعها عوضا لبضع أخرى. قال عز وجل: أن تبتغوا بأموالكم لا بأعراضكم ولا بأبضاعكم. والله أعلم.
قال رحمه الله تعالى: باب هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد؟ قال: حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا هشام عن أبيه قال: كانت خولة بنت حكيم رضي الله عنها من اللائي وهبنا أنفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم، فقالت عائشة رضي الله عنها: أما تستحي المرأة أن تهب نفسها للرجل؟ فلما نزلت ترجي من تشاء منهن، قلت: يا رسول الله، ما أدري، ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. رواه أبو سعيد المؤدب ومحمد ابن بشر وعبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها، يزيد بعضهم على بعض.
نعم. قال رحمه الله: باب هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد؟ هل لها يعني هل يباح؟ فاللام للإباحة، والترجمة تتناول صورتين كما ذكر الحافظ رحمه الله. الأولى أن تهب نفسها بلا مهر، والثانية أن يكون العقد بلفظ الهبة، فيقول الولي: وهبتك ابنتي، فيقول: قبلت. فهل ينعقد النكاح بلفظ الهبة أو لا؟ وأظن أن مقصود البخاري رحمه الله الصورة الأولى، أن تهب نفسها بلا مهر. فهذه الصورة الجمهور على بطلان النكاح، وأن ذلك من إنما هو من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم بدليل قوله تعالى أو امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي خالصة لك من دون المؤمن، فقال خالصة. الحنفية أيضا هنا أجازوا أن تهب نفسها بلا مهر، ووافقهم الأوزاعي فقيه الشام رحمه الله، لكن قالوا يجب المهر المثل، يجب مهر المثل. وقال الأوزاعي إن تزوج بلفظ الهبة وشرط ألا مهر لم يصح النكاح، لكن متى ما خلى النكاح من الشرط ووجد مهر فإنه يصح. حجة الجمهور الآية التي تقدمت، وعدوا نكاح الموهوبة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، فله أن يتزوج بغير مهر، لا عند العقد ولا لا في الحال ولا في المآل. الحنفية كيف تخلصوا من دلالة الآية؟ قالوا المراد أن الواهبة تختص به لا مطلق الهبة، بمعنى لو وهبت امرأة نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم صارت خالصة، كما قال عجل ما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده، فمتى ما وهبت نفسها وقبل صارت خالصة له كغيرها من الزوجات. هذا بالنسبة للخلاف في الصورة الأولى، وهي أن تهب المرأة نفسها. ويظهر لي في والله أعلم أنهم متفقون أنه لا يصح إلا مع وجود مهر، حتى الحنفية الذي قالوا يصح قالوا يجب لها مهر المثل، يجب لها مهر المثل. أما النبي صلى الله عليه وسلم فلو وهبت صح ولم يجب لها مهر عليه، وتكون هذه هي الخصيصة، هذه خصيصة النبي صلى الله عليه وسلم. الصورة الثانية عقد النكاح بلفظ الهبة، فذهب الشافعية وهو نص الزاد عندنا أنه لا يصح ولا ينعقد. لو قال وهبتك بنتي فقال قبلت لم ينعقد النكاح. والشافعية من أكثر من يتشدد في هذا، قالوا لا يصح إلا بالألفاظ الواردة، والوارد في الكتاب لفظان صريحان، وهما لفظ النكاح ولفظ التزويج. قال عز وجل أن ينكحن أزواجهن، وقال عز وجل زوجناكها، فهذان اللفظان صريحان في القرآن، فلا يصح بالكناية. قالوا كما لا تنعقد الهبة بلفظ النكاح، لو قال أنكحتك سيارتي أو قلمي لا تنعقد الهبة، حتى لو قال قصدت الهبة. فالهبة أيضا ما يصح نكاح بها، لأنها لا تتضمن العوض، لأن الأصل في الهبة أنها من عقود التبرع، والنكاح فيه معاوضة، فيه شبهة معاوضة، لأن فيه مهر وهو يبذل ماله وهي تبذل نفسها للاستمتاع بها. قال عز وجل فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، ففيه معنى المعاوضة. لكن يمكن أن يقال أن النكاح يفهم بلفظ الهبة، لو قال وهبتك ابني بنتي يفهم منه أنه أراد أن التزويج، لم يرد التمليك، لأنها لا يمكن تملك الحر. ومر معنا في الأشباه والنظائر قاعدة ما كان صريحا في بابه لا يكون كناية في غيره، يعني لو قال بعتك بنتي ما ينعقد النكاح. لو قال أنكحتك سيارتي لم ينعقد البيع. فاللفظ الصريح في بابه لا يكون كناية في غيره. ومن يجيز يحتج بالقياس على الطلاق، قالوا الطلاق يكون بالصريح ويكون أيضا بالكناية مع القصد مع النية. إذا نواه، إذا لو قال اذهبي إلى أهلك ونوى الطلاق وقع. فهنا أيضا لو قال وهبتك بنتي وأراد الإنكاح انعقد النكاح وصح. والأولى لو وقع هذا أن يصحح العقد، أن يصحح العقد حتى لو دخل بها يصحح العقد بلفظ الإنكاح والله أعلم. قال في الحديث رحمه الله حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا ابن فضيل وهو محمد حدثنا هشام عن أبيه وهو عروة قال كانت خولة بنت حكيم وهي السلمية من السابقات كانت تحت عثمان بن مضعون واستشهد، فكانت من اللائي وهبن أنفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم. والواهبات عددهن كثير، سمى عددا كثيرا منهن القرطبي رحمه الله في تفسير آية الأحزاب. فقالت عائشة أما تستحي، وهذا الكلام من عائشة يشعر بأن الحديث أن عروة يحدث عن عائشة، لأنه قال عن أبيه يعني عروة قال كانت خولة، هذا أمر ما شهده عروة، عروة تابعي ليس صحابيا. فإلحاقه بكلام عائشة رضي الله عنها يدل على أن قوله كانت خولة أنه من إخبار عائشة رضي الله عنها. قالت أما تستحي المرأة أن تهب نفسها للرجل، فلما نزلت يعني دافع عائشة يدفعها استغراب هذا الأمر، وأيضا هي كأنها يعني وقع في نفسها شيء من الغيرة، لأنه إذا كثرت الواهبات كثرت الزوجات. وما حفظ فيما أعلم الله أعلم أنه صلى الله عليه وسلم نكح واحدة منهن يعني من الواهبات، وإنما أشارت الآية إلى صحة ذلك لو كان. لكن زوجاته التي تزوج عليه الصلاة والسلام كان بغير الهبة فيما أعلم والله أعلم. فلما نزلت ترجي من تشاء منهن يعود إلى الواهبات على تفسير عائشة رضي الله عنها. قلت يا رسول الله ما أرى ربك إلا يسارع في هواك، تعني في رضاك، تعني في رضاك. قال القرطبي رحمه الله في شرح مسلم هذا قول أبرزه الدلال والغيرة، وهو من نوع قولها ما أحمدكما ولا أحمد إلا الله. لا، في قصة الإفك لما نزلت الآيات قالت أمها قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمي عليه، قالت والله لا أحمدكما، لا أنت ولا أبي ولا الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا أحمد إلا الله. لماذا قال هذا القرطبي رحمه الله؟ لأن هذا القول من فيه إشكال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، والله عز وجل لا يأمره بهواه، وإنما يأمره سبحانه وتعالى بما أراد. يقول وإلا فإضافة الهوى إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا تحمل على ظاهره، لأنه لا ينطق عن الهوى ولا يفعل بالهوى، ولو قالت إلى مرضاتك لكان أليق، ولكن الغيرة يغتفر لأجلها إطلاق مثل ذلك. واغتفر لأن سلم ما تعقب قول هذه. وهذا مقصود يعني بالهوى هنا الرضا، قال عز وجل ولسوف يعطيك ربك فترضى، يعطيه من خير الدنيا والآخرة حتى يرضى صلوات الله وسلامه عليه. قال رواه أبو سعيد المؤدب وهو محمد بن مسلم بن أبي الوضاح ومحمد بن بشر وهو الكوفي وعبده بن سليمان عن هشام عن أبيه عن عائشة، يزيد بعضهم على بعض، فهو من حديث عروة عن عائشة فلا إشكال فيه. وهذا هذه التعليقات ذكر الحافظ رحمه الله من وصلها في الشرح فتراجعنا.
قال رحمه الله تعالى باب نكاح المحرم. قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال أخبرنا ابن عيينة قال أخبرنا عمرو قال حدثنا جابر بن زيد قال أنبأنا ابن عباس رضي الله عنهما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم.
نعم. قال رحمه الله: باب نكاح المحرم. المحرم يحتمل وصفين: الدخول في الحرم أو الدخول في النسك بحج أو بعمرة أو بهما، والمقصود هنا الثاني. فأما الحرم، الدخول في الحرم، فإنه لا يحرم شيئا إلا الصيد على محرم أو حلال. وأما الدخول في النسك فإنه يحرم النكاح الذي هو الوطء بإجماع حتى يتحلل من العمرة أو يتحلل التحلل الأول من الحج، هذا بالنسبة للوطء. وأما المعنى الثاني الذي يراد بالنكاح فهو العقد، وهو الذي أراده البخاري رحمه الله هنا. باب نكاح المحرم يعني عقده، سواء عقد لنفسه أو كان وليا أو وكيلا. وهذه المسألة من مسائل الخلاف، ولذلك البخاري ما جزم بحكم في الترجمة، وذكر الحديث الذي يدل على ماذا؟ على الجواز. والجواز قول الحنفية، ويكون قد وافقهم على كثرة مخالفته لهم رحمهم الله جميعا، ولم يخرج في الباب حديث المنع، وهو حديث عثمان رضي الله عنه الذي رواه مسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح. ووجه عدم تخريجه له أنه ليس على شرطه، وهو يعارض حديث الباب، النهي يعارض هذا الخبر من ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج وهو محرم. وحديث ابن عباس متفق عليه، رواه مسلم أيضا، وتقدم معنا في كتاب جزاء الصيد باب تزويج المحرم. وهذا الاختلاف بين الحديثين أورث خلافا بين العلماء رحمهم الله في جوازه وصحته، في جوازه هل يجوز أو لا، وإذا وقع هل يصح أو لا. وهذه المسألة تتفرع إلى مسائل: الأولى هل يجوز أو لا يجوز، وإذا لم يجوز فهل هو على التحريم أو الكراهة، وإن كان محرما فهل يصح العقد أو هو فاسد، وإذا كان فاسدا فهل الحكم في كل نكاح كان فيه الزوجان أو أحدهما، أو كان الولي هو المحرم أو الوكيل، وهل يشمل ذلك الوكيل الزوج وكيل الزوجة وكيل الولي، وهل النهي يشمل ما بعد التحلل الأول، يعني لا ينكح المحرم إذا تحل التحلل الأول هل يبقى النهي أو لا. فمن قال يجوز مطلقا هم الحنفية رحمه الله، وهو رواية يعني أحمد رحمه الله، وهو قول جماعة من الصحابة وجمهور التابعين، قالوا هو عقد معاوضة أو يشبه المعاوضة، والمحرم ليس ممنوعا من المعاوضات. قالوا ونستدل بالإجماع على جواز شراء الجارية بقصد الوطء، واستدلوا بهذا الحديث الذي في الباب، وروي مثله عن غير ابن عباس رضي الله عنه بالرواية الصحيحة كما قال الحافظ، عن عائشة أيضا وعن أبي هريرة، وأجابوا عن حديث عثمان رضي الله عنه لا ينكح المحرم ولا ينكح، أجابوا عنه إن صح بحمله على الوطء، يعني لا يطأ وهو محرم، أو على الكراهة لأنه شرط. وجه الكراهة أنه قد يقع بعد الوطء في المحظور، وهو بعد العقد في المحظور وهو الوطء، أو لأن الأولى للمحرم الإقبال على نسكه والدار الآخرة والتجرد من الشهوات. وحيث قيل هو من المحظور ووقع فلا فدية، لا فدية، ليس كالجماع، الجماع فيه فدية مغلظة، وسائر المحظورات فيه فدية الأذى على التخير. النكاح لو وقع الخلاف في الصحة لكن لا فدية فيه لعدم الدليل. ويصح التوكيل فيه كما يصح في الصيد، يصح للمحرم أن يوكل من يصيد له، من يصيد لكن لا يملكه ولا ينتفع به وهو محرم، يعني يوكل حلالا يصيد في الحل. وأما المانعون فإن النهي عندهم في حديث عمال عثمان رضي الله عنه لا ينكح المحرم ولا ينكح يشمل الزوجين ويشمل الولي، فيبطل بإحرام أحد الزوجين أو بإحرامهما أو بإحرام العاقد للمرأة. قالوا ولو كان العاقد هو الحاكم. وأما الشهادة فيصح عندهم العقد بشهادة المحرم، يعني لو شهد محرمان لنكاح حلال بامرأة حلال ليست محرمة فإن يصح، لأن الشاهد ليس بعاقد ولا معقود له، ليس بناكح ولا بمنكح، والحديث لا ينكح المحرم ولا ينكح. ففي صريح في نهي العاقد ونهي المعقود له. كذلك مما يصح حتى عند المانعين الرجعة، لأنها ليست إنشاء العقد وإنما هي استدامة، استدامة لعقد سابق، ويغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء. ولذلك كل محرم متزوج يستديم نكاحه، ما يحصل فرقة بالإحرام. والصحيح في قول أكثرهم أنه يصح بعد التحلل الأول، لأن الوطء أشد منه ويصح ويجوز بعد التحلل الأول. على كل حال حديث عثمان رضي الله عنه اختلفوا في من أجاز، اختلفوا في دفعه، فمنهم من حمله على الوطء كما قيل يجوز عقد النكاح بعد التحلل الأول. لا يجوز بعد التحلل الأول، قلنا يجوز، لا يبقى الوطء بعد التحلل الأول، لكن العقد أخف منه فيجوز كسائر المحظورات، كسائر المحظورات بعد التحلل الأول. الله يفتح عليك. الحمل على حمل حديث عثمان على الوطء فيه ضعف لقوله ولا ينكح، وجاء في بعض الروايات ولا يخطب أو ولا يخطب عليه، والجمهور يرجحون حديث عثمان من وجوه، منها أن ما وقع من السلم يحتمل الخصوصية، وحديث عثمان فيه تقعيد قاعدة وتأصيل حكم، وعند التعارض بين فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله فالمقدم عند أهل الأصول القول، لأنه لا يحتمل الخصوص. ومنهم من قال يحتمل أن قول ابن عباس وهو محرم أي داخل الحرم، لكنه قد حل من إحرامه، لأنه صلى الله عليه وسلم تزوجها بسرف فيما يسمى اليوم بالنوارية، فيحتمل أنه تزوجها داخل الحرم لكن بنى بها في سرف، والله أعلم. وقد روي عن ابن عباس أنه كان يرى أن من قلد الهدي وصف بالمحرم، والنبي صلى الله عليه وسلم قلد الهدي وساقه من المدينة، فيحتمل أنه أراد ذلك. كذلك قوي حديث عثمان بأن هناك من هو أعلم بنكاح النبي صلى الله عليه وسلم من ميمونة، طبعا من عباس يتكلم عن نكاح خالته، ميمونة خالة من عباس، أخت أم الفضل. مولى النبي صلى الله عليه وسلم أبو رافع عند الترمذي كان هو الواسطة بينهما في هذا النكاح، بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين، يعني تدخل في هذا النكاح أبو رافع والعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، فهو زوج أم الفضل، والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج أخته، فأبو رافع يقول تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال، وبنى بها وهو حلال. هذا عند الترمذي. قال لا نعلم أحدا أسنده غير حماد بن زيد عن مطر، ورواه مالك عن ربيعة عن سليمان مرسلا. هذا وجه القلق في حديث أبي رافع، وإلا هو المساير كما يقال في هذا الزواج، سيكون لو صح حديثه أعلم بالحادثة من ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لأن ابن عباس وقتها كان صغيرا، هذا في عمرة القضاء، ليس في حجة الوداع. حجة الوداع ابن عباس يقول وقد ناهزت الاحتلام. مما دفع به حديث ابن عباس الذي في الباب، ما قلنا أنه داخل الحرم أو في الشهر الحرام. قال الأعشى قتلوا كسرى بليل محرما، أي في الشهر الحرام. وقال آخر قتلوا ابن عفان الخليفة محرما ودعا فلم أرى مثله مخذولا، على تتميم البيت. محرما يعني في البلد الحرام، يعني في حرم المدينة. وإلى هذا التأويل جنح ابن حبان فجزم به في صحيحه، جزم أن قول ابن عباس وهو محرم، أي إيش؟ وهو في الحرم. وعارض حديث ابن عباس أيضا حديث يزيد بن الأصم أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال، أخرجه مسلم. وهذا فيه أيضا قوة، لأن يزيد بن الأصم كانت أيضا ميمونة خالة له، فهي خالة ليزيد وخالة لابن عباس، وخبر هذا عارض هذا. كذلك في مسلم ميمونة نفسها وهي صاحبة الحادثة أخبرت أن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. قال يزيد بن الأصم حدثتني ميمونة وهي خالته أن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. قال وكانت خالتي وخالة ابن عباس. قال الطبري رحمه الله الصواب من القول عندنا أن نكاح المحرم فاسد لصحة حديث عثمان، وأما قصة ميمونة فتعارض الأخبار فيها، ثم ساق من طريق أيوب. تعارض من أين؟ حديث ابن عباس يقول وهو محرم، لكن ميمونة نفسها وأبو رافع لو صح حديثه يقول أن تزوجها وهو حلال. يقول وأما قصة ميمونة فتعارض الأخبار فيها، ثم ساق من طريق أيوب قال أنبئت أن الاختلاف في زواج ميمونة إنما وقع لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بعث إلى العباس لينكحها إياه فأنكحه، فقال بعضهم أنكحها قبل أن يحرم النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم بعدما أحرم. وقد ثبت أن عمر وعليا وغيرهما من الصحابة فرقوا بين محرم النكح وبين امرأته، ولا يكون هذا إلا عن ثبت. فرقوا يعني وقع نكاح بين محرم ومحرمة، ففرق بينهما عمر روي عنه، وكذلك روي عن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والمسألة محتملة، والذي يترجح والله أعلم صحة العقد لو وقع حال الإحرام لاكتمال شروطه وأركانه، لكن يأثم العاقد إن قيل أن النهي للتحريم، ولا يصار إلى إبطال العقود مع احتمال الصحة، وشبهة الخلاف هنا قوية. لكن لو خرج من الخلاف قبل العقد فامتنع حتى يحل من إحرامه، أو خرج من الخلاف إن وقع العقد وهو محرم بأن يجدد هذا العقد. لو وقع العقد ووقع بعده وطئ فإنه يتحمل فدية الوطئ المغلظة. هذا الذي يظهر والله تعالى أعلم، لأن النهي في حديث عباس ليس يعني صريحا في نفي الصحة، وإنما قد يكون المقصود به الزجل فقط عن الفعل على التردد في هل هو للتحريم أو للكراهة، لأن الأولى بالمحرم ألا ينشغل بمثل هذا عن نسكه، والله تعالى أعلم. أسأل الله أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يرضى عنا وعنكم وعن والدينا ووالديكم وعن مشايخنا وعن من حمل هذا العلم عنا ونشره وعمل به ودل عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.